أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في حكم رواية الحديث بالمعنى، وقد تقدم أنه يجوز النقل بالمعنى إذا علم الراوي مقاصد الألفاظ ومقادير التفاوت بينهما، حينئذ يجوز النقل بالمعنى لأدلة قد تقدمت منها أنه هذا ما عليه الأصحاب، ولعل المراد منه أنه ما عليه سيرة المتشرعة يكون بذلك الدليل أدق. أو ذكر الشهيد الثاني قدس سره كمستند ثاني أنه يجوز التعبير بالعجمية للعجمي، فبالعربية يكون من باب أولى، وقد تقدم أيضا بيانه. وأهم الأدلة في المقام على جواز النقل بالرواية بالمعنى الروايات اللي هي صحيحة محمد ابن مسلم، وكذلك بالنسبة إلى ماذا ما رواه داود ابن فرقد عن الإمام الصادق عليه السلام وغيرها من الروايات. أما إذا لم يعلم مقاصد الألفاظ، لم يعلم مقادير التفاوت بين الألفاظ، لم يجوز له ماذا النقل بالرواية، وإنما لا بد له من النقل عن طريق ماذا، عن طريق نفس اللفظ. لا يحق له إبدال هذا إبدالها بألفاظ أخرى، لا يحق النقل بالمعنى ما دام هو لا يعلم ولا يعرف ولا يضبط ماذا التفاوت ومقاصد الألفاظ. هذا أحبائي كله تقدم وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره. وقيل إنما تجوز الرواية بالمعنى في غير الحديث النبوي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، إلى آخر كلامه. يقول هذا الكلام فيما إذا لم يكن الحديث نبوي، الحديث إما أن يكون نبويا وإما أن لا يكون نبوي. النبوي الذي يكون هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير النبوي يرويه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو على مباني غيرهم، مثلا أنه مباني عن غير هذه المدرسة اللي هي مدرسة العامة، أنه يروي أحد الرواة. على أي حال، إحنا في ما يتعلق بعلم الحديث عندنا أن الرواية إذا لم تكن مروية في تراثنا، في مروياتنا، أن الرواية إذا لم تكن مروية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهي رواية غير معتبرة، لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لأن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رواه الأئمة. إذا روى ذلك غير الأئمة، هذا يكون محل استفهام ومحل تأمل. كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الأئمة. فإذا بعد ما عندنا شيء اسمه حديث نبوي. حديث نبوي شنو؟ يروي غير الأئمة، هذا يكون محل تأمل، لأنه بالتالي إحنا بالتالي أنه من قال بأنه، لأن هو هاي القاعدة، هاي المقدمة هي لي موجودة. كل ما رواه صلى الله عليه وآله وسلم رواه الأئمة، فكيف نتصور أن هنالك رواية بالتالي لم يرويها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا هو اعتقاد، وهذا هو اللي ثابت، وهذا هو اللي موجود. فلذلك هم عندهم روايات كثيرة، كل روايات مغلب رواياتهم هي بالتالي نبوية، لم ترد على ماذا؟ لم ترد عن طريق الأئمة، فهي غير معتبرة. لكن هنا بالتالي أنه الشهيد الثاني قدس سره يقول أنه هنالك من ذهب إلى التفصيل أنه يجوز النقل، يعني هذا كلام العامة، أنه يجوز النقل بالمعنى بالشروط المتقدمة فيما إذا كانت الرواية غير نبوية. أما بالنسبة إلى الرواية النبوية، رواية النبوية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رواها الأئمة، غير معتبرة. أما بالنسبة إلى الرواية بالنسبة إلى الحديث النبوي فإنه لا يجوز النقل بالمعنى. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح والنطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بهذه الألفاظ كما هي. مجرد أن يحصل التغيير تذهب تلك الصورة البلاغية والأسرار التي قصدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ماذا؟ أحاديث. فإن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل والوصل والتقديم والتأخير، لو لم يراعى لذهب مقاصدها. نعم، كل شيء في حسابه. فإذا النقل في المعنى في وسط هكذا أجواء صعب على كلام هذا صاحب القيل، لأنه بالتالي هنالك أسرار وهنالك دقائق وهنالك حساب للفصل والوصل والتقديم والتأخير، ما شاكل ذلك من الأمور البلاغية التي لها التأثير التام على المعنى. عندما يحصل النقل بالمعنى تغيب هذه الصور البلاغية وتغيب هذه النكات، لذلك ماذا؟ لذلك صاحب القيل لم يجوز النقل بالمعنى بلحاظ الأحاديث، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرها. وكذا الألفاظ التي ترى مشتركة أو مترادفة، إذا وضع كل موضع الآخر فات المعنى الذي قصد به. هاي كلها بالتالي تراكيب، بالتالي لها حساباتها الخاصة. فإذا حصل النقل بالمعنى حينئذ ماذا؟ حينئذ أنه هذا الحساب وهذه الخاصيات وهذه النكات اللي موجودة في ماذا؟ في تلك الألفاظ بحسب المعاني، فإنها سوف تغيب. ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. أداها كما سمعها يعني شنو؟ يعني أنه عدم النقل بالمعنى، هذا هم كلامهم يعني، ولا هو فيه ما فيه يعني. وأداها كما سمعها شنو؟ أداها كما سمعها يعني بالتالي حافظ على المعنى، هذا بالتالي مو يكون دليل على عدم جواز النقل بالمعنى. أداها كما سمعها، أنا سمعت هذا المعنى، أنا أدي هذا المعنى سواء بلفظها أو لفظ آخر على أي حال. فرب حامل فقه غير فقيه، هذا الحامل الفقه ربما هو غير فقيه، فلذلك ماذا؟ لذلك لا يمكنه النقل بالمعنى. وهذا معه اللي بالتالي ما عنده إمكانية وقدرة على معرفة الألفاظ والتفاوت ما بين الألفاظ والمعاني، حينئذ لا يمكنه النقل. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو ماذا؟ أفقه منه. فبالتالي أنه بقوله وأداها كما سمعها، هذا هو محل الشاهد اللي يستفيدون من عنده عدم جواز النقل بالمعنى. ماذا تقول أيها الشهيد الثاني في هذا القيل؟ يعني بلحاظ النبوي أنه صاحب هذا القيل يقول لا يجوز النقل بالمعنى لما ذكره. يقول: ولا ريب أنه أولى خلابس، النقل بالألفاظ دون النقل بالمعنى أولى، لأنه بالتالي أقرب لعله كذا إلى آخره. وإن صح، وإن كان الأصح الأول، وإن كان الأصح الأول. ليش؟ أول شنو هو؟ النقل بالمعنى. وإن كان يجوز النقل بالمعنى عملا بتلك النصوص، يعني النصوص التي ها ما قال دليل أول، ما قال دليل ثاني، دليل ثالث اللي هو أدل الأدلة اللي هي النصوص الروائية صحيحة محمد ابن مسلم. قلت لأبي عبد الله، هاي تقدمت قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معاني فلا بأس. هذه رواية صحيحة عن محمد ابن مسلم، وأن غيرها من الأخبار والروايات. هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على جواز النقل بالمعنى، وما ذكر هنا في هذه الرواية على فرض صحتها يقول وأداها كما سمعها. هم استشهدوا بهذا الشاهد أداها كما سمعها، أنا أنقل بالمعنى يصدق علي أني أديتها كما سمعتها. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. وهذه المحذورات تندفع بما شرطناه، يعني فيما لو كان يعلم ماذا مقاصد الألفاظ، وإن بقي مزايا لا يفوت معها الغرض الذاتي من ماذا؟ من الحديث. هذه المحذورات التي ذكرت على أنه بالتالي هنالك تقديم، هنالك تأخير، هنالك نكات كذا إلى آخره، هذه تندفع بمن؟ بما يقول الشهيد الثاني، يقول تندفع قدس سره بما ذكرناه في بداية الأمر. ما الذي ذكره؟ بقوله ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيل معانيها ماذا؟ لم يروي بالمعنى. وإحنا اشترطنا هذا الشيء، الشخص الذي ليس لديه تلك الخبرة، ليس لديه تلك المعرفة بمقاصد الألفاظ، بعلاقات الألفاظ، تفاوت الألفاظ، لا يحق له أن نقل بالمعنى. أما الذي لديه خبرة لا يضيع ما ذكره من أن هنالك نكات، تقديم، تأخير، تخصيص إلى آخره، إذا هو عنده معرفة بالنقل بالمعنى فإنه ماذا؟ سوف لا تضيع تلك النكات. يقول وهذه المحاورات تندفع بما شرطناه وإن بقي مزايا لا يفوت معها الغرض الذاتي من الحديث. وهذا كله في غير المصنفات. هذا يقول الكلام اللي الآن ذكرنا كله بلحاظ منه، بلحاظ المرويات، بلحاظ الروايات. زين، أما بلحاظ المصنفات، أنا هسه الآن أكو كتاب، هذا الكتاب ببعض المسائل، بعض الأمور، أنا أنقل بالمعنى يسير؟ قال هذا كله في غير المصنفات، والمصنفات لا تغير أصلا، يعني لا يجوز النقل بالمعنى بلحاظ المصنفات به الكتب وإن كان بمعناها. لماذا؟ لأنه يخرج بالتغيير عن وضعه ومقصود مصنفه. المصنف يقصد شيئا وبالتالي أنت من تنقل بالمعنى قد بالتالي ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التغيير عن وضعه ومقصود المصنف. ولأن الرواية بالمعنى رخص فيها، شنو الرواية بالمعنى؟ اللي هاي الروايات المتقدمة التي أجازت النقل في المعنى، لما في الجمود على الألفاظ من الحرج، لأنه إحنا ذا بالتالي يكون نجمد على الألفاظ، هذا فيه ما فيه من الحرج، فلذلك ينقل ماذا؟ بالمعنى الروايات، وذلك غير موجود في المصنفات المدونة في الأوراق. يقول بالتالي أنه ورد الدليل على جواز النقل بالمعنى بلحاظ الروايات، لكنه لم يرد الدليل على جواز النقل بالمعنى بلحاظ المصنفات. بالروايات وردت هاي الأدلة، فكيف نتعدى إلى ماذا؟ إلى المصنفات. تعليق وفيه أعلق، هذا من عندي يعني، مو شو اسمه، استغفر الله، ما أرد أن اسمه للشهيد الثاني، لكن قد يقال ويتأمل فيما ذكر هنا. نقول الرواية التي تحمل حكما شرعيا وبالتالي الناس تعمل بها، الأجيال تلو الأجيال يعملون بها، ومع ذلك يعني أمر خطير الرواية، ومع ذلك جاز النقل بالمعنى، فكيف بالمصنفات؟ أعتقد أنه من باب أولى يجوز النقل بالمعنى بلحاظ المصنفات. إذا جاز النقل بالمعنى بالأمر الخطير، جاز النقل بالمعنى في الأمر اللي أقل خطر منه، اللي هو المصنفات. الشيء الآخر نفس الشرط الذي اشترط في نقل المعنى بالروايات، أن يكون عارفا بمقاصد الألفاظ والتفاوت الموجود بين الألفاظ وإلى آخره، هذا هو نفسه نشترطه فيما يتعلق بالمصنفات. وأما الروايات نقول أن الروايات بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط يمكن التعدي إلى المصنفات، بل التعدي هسه إن لم نصعد اللهجة، إن لم نقول أنه من باب أولى فلا أقله هو مساوي، كالذي السائل يسأل الإمام عليه السلام أنه يا ابن رسول الله تنجس ثوبي مثلا بنجاسة، قال اغسله بالماء مثلا، إذا كان بغير البول مثلا مرة بالبول مرتين العفو بالماء القديم. فبعد بالتالي الفقيه شو يستفيد إذا تنجست العباء، إذا تنجس الجسد، هنا بالتالي يلغي الخصوص خصوصية الثوب. كذلك في المقام بالعكس، أنا أعتقد على أن القضية أنه من باب أولى، لأن قضية الرواية أهم من المصنف. أنا اليوم أنقل فد فكرة معينة، فد مسألة معينة من كتاب، أنا إذا بالتالي عندي إدراك وعندي إحاطة ومعرفة وخبرة بالألفاظ والمقاصد والمعاني، حينئذ ما هو المانع في نقل ماذا النقل بالمعنى؟ بل أن النقل في المعنى هنا يكون جائز على ضوء هذه الروايات. هذه الروايات أجازت النقل في المعنى في الروايات التي فيها أحكام شرعية تعمل بها الأجيال تلو الأجيال، فكيف بالمصنفات؟ يكون باب أولى لعله، والأمر إن شاء الله سهل. ثم قال قدس سره: وينبغي أن يقول عقيب الحديث المروي بالمعنى والمشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى أو كما قال ونحوه من الألفاظ الدالة على المقصود لما فيه من التحرز من الزلل. يعني يقول أنه ينبغي أنه للناقل بالمعنى أن يقول عقيب الحديث المروي بالمعنى والمشكوك فيه، واضح؟ والمشكوك فيه هل وقع باللفظ أو بالمعنى، يكون يبينه، يقول يعني يبين من خلال النقل أنه هذا نقل بالمعنى، هو مو يجي ينقل ويوحي للآخرين أن هذا نقل ماذا بغير المعنى، نقل بنفس اللفظ. لا، إذا نقل بالمعنى يبين ذلك، يقول مثلا على سبيل المثال ما يفهم منه معنى الحديث وهكذا، أو كما قال، كما قال، هذا إشارة إلى أنه قاعد ينقل بالمعنى ما قاعد ينقل باللفظ. ونحوه من الألفاظ الدالة على المقصود لما فيه من التحرز من الزلل من حيث اشتمال الرواية بالمعنى على ماذا؟ على الخطأ. وقد روي فعل ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء إلى آخره. واضح أحبائي أنه بالتالي لا بد، هذا أفضل وأحسن، وهو قال ينبغي. هسه هذا الانبغاء، الانبغاء الفقهاء مختلفين في فهمه، هل هو على نحو اللزوم أو لا، أنه على نحو الأفضلية والأرجحية، هذا بعد راجع إلى ماذا؟ إلى فهم الفقيه. لكن أنا أعتقد هنا يقول ينبغي، يعني يقول من باب الأفضل والأحسن، وإلا هو النقل بالمعنى جائز، لكن الأفضل والأحسن أن تشير إلى إلى ماذا؟ إلى أنك قد نقلت بالمعنى، لا أنك نقلت ماذا؟ باللفظ. ثم يقول قدس سره. إلى هنا أحبائي، إلى هنا فرغنا من هذا العنوان، من هذا المبحث اللي هو حكم رواية الحديث بالمعنى. هو ما نطي عناوين، لكن نحن ذكرنا هذه العناوين لأجل أن نفصل ما بين الأبحاث، أبحاث متداخلة، لكن هي هاي الأبحاث ماذا؟ أبحاث مستقلة في الواقع، كلها تندرج تحت عنوان ماذا؟ كيفية رواية ماذا؟ الحديث. الآن ندخل في عنوان آخر، هذا العنوان نستطيع أن يعني هذا البحث نستطيع أن نعطيه هذا العنوان بأن نقول حكم تقطيع الحديث واختصاره. حكم تقطيع الحديث ماذا؟ واختصاره. بعد إلى هنا فرغنا إلى ما يتعلق بالنقل بالمعنى، والنقل بالمعنى جائز بالشرط المذكور، بالشرط المتقدم. هسه الآن نأتي إلى هذا العنوان. قال قدس سره: ولم يجوز مانع الرواية بالمعنى، وبعض مجوزيها أيضا تقطيع الحديث بحيث يروى بعضه دون بعض إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل. يقول على أنه الذين قالوا وذهبوا إلى منع رواية الحديث بالمعنى، ذولا القائلين بالمنع، وبعض القائلين بالجواز النقل بالرواية، هؤلاء اتفقوا على عدم جواز، اتفقوا على عدم جواز تقطيع الحديث، لكن بشرط. شنو لهذا العدم؟ هذا العدم عدم جواز تقطيع الحديث. من الذي ذهب إلى ذلك؟ مانعوا النقل بالمعنى، وبعض الذين ماذا أجازوا النقل بالمعنى، بعضهم وليس كلهم. أني هو التقطيع، شنو المراد من عند التقطيع؟ التقطيع أنه أنا أجي الرواية أقطعها، أخذ بعضها، أخذ بعضها، هذا المقطع اللي موجود وينفي باب الصلاة، أنا أجي أنقله فقط هو هو، ما أنقل اللي قبله وما أنقل اللي بعده، أنقل المقطع اللي هو محل الشاهد مالتي. فأروي الرواية مثل أروي ثلث الرواية، أروي ربع الرواية، أروي نصف الرواية، وهكذا أروي ثلثي الرواية، هذا هو التقطيع. هذا التقطيع هؤلاء قالوا، هؤلاء المانعون من من النقل بالمعنى وبعض المجوزين للنقل بالمعنى قالوا لا يجوز التقطيع. لكن شنو لا يجوز التقطيع؟ إن لم يكن المقطع الذي تركه ولم يروه من قبل هذا الراوي، إن لم يكن هذا المقطع قد رواه نفس الراوي في محل آخر أو رواه غيره، إذا هذا المقطع من الرواية الذي اقتطعت الرواية، مثلا اقتطع نصف الرواية، نصف الثاني، هسه احنا عندنا رواية بها النصف الأول ونصف الثاني، إجا هذا الراوي ماذا روى النصف الثاني، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا يجوز التقطيع إذا النصف الأول لم يروى، هسه لم يروى من قبل نفس الراوي أو من قبل راوي آخر، إذا لم يروى أبدا فحينئذ لا يجوز التقطيع. أما إذا روي النصف الأول من نفس الراوي في مكان محل آخر أو من غيره في محل آخر، حينئذ ماذا يجوز التقطيع. إذن عدم جواز التقطيع مشروط بأن الذي لم يروى، يعني الذي اقتطع والباقي لم يروى، هسه لم يروى إما من قبل الراوي هذا أو من قبل شخص آخر، فحينئذ لا يجوز التقطيع. ومنه يفهم أنه متى يجوز التقطيع؟ يجوز التقطيع إذا هذا الشخص عندما قام بقطع الرواية الباقي إذا رواه في محل آخر أو رواه غيره، فحينئذ ماذا؟ حينئذ يجوز ماذا؟ يجوز التقطيع. لذلك قال ولم يجوز مانعوا الرواية، يجوز مانعوا الرواية للحديث بالمعنى، وبعض مجوزيها أيضا تقطيع الحديث بحيث يروى بعضه دون بعض. إن لم يكن هذا المقطع الذي لم يروى الذي تركه قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه في ذلك المحل، واضح بائي. ومنهم من منعه مطلقا، قال لا يجوز التقطيع مطلقا سواء ذلك البعض الآخر روي أم لا، هذا أحبائي إن شاء الله تفصيله يأتي. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.